بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخ من عادة أصحاب الوادي في الصومال أنهم يحرقون القراد، يعني الدويبة الحشرة التي تكون في الإبل وغيرها. يقول هل يجوز هذا الفعل؟ لا يعذبه بالنار إلا رب النار، فلا يجوز إحراقه. يقول إذا حرق بعض الشعر للحجامة هل عليه فدية؟ تقدم معنا النبي عليه الصلاة والسلام حلق ولم يفديه، فمن حلق من أجل حجامة شيئا يسيرا فلا فدية عليه. يقول في مسألة حلق الرأس نقل إجماع أن عليه الفدية وخالف ابن حزم، فإن خرم الإجماع بخلافه. ابن حزم متأخر على نقل الإجماع، نقله ابن المنذر، وابن المنذر متقدم على ابن حزم، فهو محجوج بالإجماع قبله. يقول ما موضوع الكتاب معرفة التاريخ للفسوي؟ هو تاريخ، لا سيما في من نزل مصر، وليس خاصا بذلك، ولكن الشام ومصر أكثر من الرجال الذين كانوا في الشام ومصر. قل موارد الضمان لابن حبان. موارد الضمان هو للهيثمي، زوائد الحديث التي عند ابن حبان وليست في الصحيحين. الأحاد والمثاني لابن أبي عاصم، أحاديث ذكر لكل صحابي حديث أو حديثين. الحسان في صحيح، في ترتيب صحيح ابن حبان. الكتاب ترتيب لشخص متأخر يقال ابن بلبان، لأن صحيح ابن حبان ليس مرتبا، جعله تقاسيم، سماه التقاسيم والأنواع، قسم الأقوال، أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، قسم أفعاله، قسم النهي، قسم النواهي، وقسم الأوامر، فصعب الوقوف على الحديث الذي تريده. وذكر هو بنفسه قال تعمد ذلك حتى يحفظ الناس الكتاب، فنعم فقلت الفائدة، لكن لما رتب على الأبواب الفقهية استطاع الناس أن يستفيدوا منه. دخلنا في حديث كعب بن عجرة، أخذنا منه بعض المسائل. الأخوان بعضهم سأل عن اختيار الشيخ العثيمين في المسألة الثالثة، يقول إن لم يفهم، وهو رجح القول الرابع، قول مالك، أن الحلق الذي يوجب الفدية هو ما كان مثله يزول به الأذى، يعني حلق كثير يذهب به الأذى من الرأس. فقوله نعم، قال وهذا القول اختار الشيخ العثيمين، قال والدليل على ذلك قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فهو لا يحلق إذا كان به أذى من رأسه إلا ما يماط به الأذى فعليه دم. والنبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم في رأسه، والحجامة في الرأس من ضرورتها أن يحلق الشعر من مكان المحاجم إلا ما ينفى قوله فهو لا يحلق إذا كان بأذى من رأسه إلا ما يماط به الأذى، أي ما يذهب به الأذية من الرأس فعليه دم. فهذا هو الذي رأوه أنه يلزم به الدم لظاهر الآية، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وعلى هذا فلو حلق الرأس كاملا أو حلق شيئا كثيرا يزول به الأذى فهذا هو الذي يلزمه. أما الشيء اليسير بنحو الحجامة وأقل فلا. طيب وصلنا إليه مثلا تاسعة. طيب قال مثلا العاشرة موضع الفدية فيها أقوال، هل جاء تنصيص في هذه الآية في مكان الذبح؟ فمن كان منكم مريضا أو بأذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، ما فيها تنصيص. في جزاء الصيد هل جاء؟ هديا بالغ الكعبة، طيب فبعضهم قسى على تلك وسيأتي. قال فيها أقوال: القول الأول الذبح بمكة والصدقة والصيام حيث شاء قياسا على جزاء الصيد بقوله تعالى هديا بالغ الكعبة، وهو قول عطاء في رواية. القول الثاني الذبح والإطعام بمكة والصوم حيث شاء، وهو قول طاووس وعطاء في رواية والحسن ومجاهد، إلا أن مجاهدا قال في النسخ بمكة أو بمنى أي الذبح، يعني أضاف مع مكة منى. القول الثالث أن الدم والإطعام لأهل الحرم والصيام حيث شاء، فأهل الحرم دخل بها مكة ومنى ومزدلفة وأماكن أخرى حواء تحيط بمكة، فالحرم يشمل مكة ومنى ومزدلفة وأماكن أخرى مجاورة. القول الثالث أن الدم والإطعام لأهل الحرم والصيام حيث شاء، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة. القول الرابع الذبح والإطعام والصوم كلها حيث شاء، وهو قول إبراهيم ومجاهد في رواية ومالك، وعزاه الحافظ لأكثر التابعين، وهذا القول الصحيح اختاره من جرير كلها حيث شاء، لأنه ما جاء في التنصيص في الآية. قال وقول إبراهيم ومجاهد في رواية ومالك وعزاه الحافظ لأكثر التابعين، وهذا القول الصحيح اختاره ابن جرير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر كعب بن عجرة أن يجعل شيئا من ذلك في الحرم، والآية مطلقة أيضا، فمن قيد فعليه الدليل والله أعلم. بل ظاهر قصة كعب بن عجرة كان في أي غزوة أو في أي سنة حديث كعب بن عجرة في صلح الحديبية، هل دخلوا مكة؟ ما دخلوا، اصطلحوا ورجعوا، فظاهر أنه لم يرسل ولم يذكر في الحديث أنه أرسل هديا إلى مكة، فظاهر الحديث أنه لا يشترط أيضا. قال فمن قيد فعلي الدليل والله أعلم. ثم وجدت أثرا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن ولده الحسين اشتكى رأسه وهو محرم، فأمر علي به فحلق ثم نحر بدنة. أخرجه ابن جرير من سورة نعم أخرجه ابن جرير ومالك والبيهقي بإسناد صحيح. قال ابن حزم ولا نعلم لهما من الصحابة مخالفة، منهما علي وولده الحسين أيضا كان قد في ذلك الوقت كبيرا. قال المسألة الحادية عشرة تقليم الأظفار. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره وعليه الفدية بأخذها في قول أكثرين، وهو قول حماد ومالك والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي، وروي ذلك عن عطاء وعن عطاء وعنه لا فدية عليه لأن الشرع لم يرد فيه بفدية. انتهى المراد، يعني أكثر العلماء ألزموا فيه أيضا الفدية إذا قصر أظفاره. قال علامة العثيمين رحمه الله إن صح هذا الإجماع فلا عذر في مخالفته بل يتبع، وإن لم يصح فإنه يبحث في تقليم الأظفار كما بحثنا في حلق بقية الشعر. ما هو الذي خرج به في بقية الشعر؟ أنه يعني الأحوط الترك لكن لا يجزم بالتحريم. وقال وتقليم الأظفار لم يرد فيه نص قرآني ولا نبوي، لكنهم قاسوه على حلق الشعر بجامع الترفه. ما معنى قولهم بجامع الترفه؟ أنه منع من حلق شعر رأسه حتى لا يترفه ويتحسن، فهذا من باب يعني كذلك. وإذا كان داود ينازع في حلق بقية الشعر الذي بالجسم في إلحاقها بالرأس فهنا من باب أولى يعني إذا كان داود قد نازع في الشعر الذي في بقية الجسد فكيف بالأظفار؟ من باب أولى أنه في الخارج. قال ولهذا ذكر في الفروع أنه يتوجه احتمال أن لا يكون من المحظورات بناء على القول بأن بقية الشعر ليس من المحظورات. ما معنى قول فقهاء المذاهب يتوجه احتمال؟ نعم، يعني يخرج وجها لمذهبه، لأن في مذهبه أن بقية الشعر في الجسد لهم قول أنه لا يحرم، فيقول يتوجه أن يقال أيضا في الأظفار أنه لا يحرم، يتوجه احتمال. قلت وذكر ابن حزم في المحلى أثرا صحيحا عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو في المصنف لابن أبي شيبة، أنه قال في المحرم ينكسر ظفره إذا آذاك فارمي به عنك ولم يأمر بفدية، مع أن الأشياء مع أن الشعر إذا آذاه وألقاه هل عليه فدية؟ عليه، كما في حديث كعب بن عجرة والآية. ثم قال ابن حزم رحمه الله، وهو قول عكرمة وإبراهيم النخعي ومجاهد وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب وحماد بن أبي سليمان، ليس منهم أحد جعل في ذلك شيئا، انتهى. قلت يعني أنهم لم يوجبوا الفدية، ولكن الأثر عنهم في من انكسر ظفره فآذى، يعني ابن حزم ساق آثارهم تعميما في المسألة، وآثارهم هي في من انكسر الظفر، ولكن يستفاد منها أنهم لو كان يرى أنه محرم لأمره بالفدية. ويستفاد أيضا من هذه الآثار أنهم كانوا يتحرون تركها، لكن ما تأذى منه ألقاه، فينبغي أن يتحرى ذلك. لكن هل يجزم بأن من قصر أثم؟ أخشى أن نعم، ما نستطيع الجزم بذلك بدون دليل صريح في المسألة، ولكن يفهم من هذه الآثار تحريهم، لأنه قال في المحرم ينكسر ظفره إذا آذاك فرمي به عنك. طيب إذا لم ينكسر وإذا لم يؤذه معنى أنه لا يتعرض لظفره، قد يستفاد هذا بالمفهوم، والله أعلم. وأيضا الفقهاء في حديث أم سلمة في المضحي إذا أهل هلال بالحجة فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي، كثير من الفقهاء قالوا مشابهة للمحرم، مع أنه أيضا ليس صريحا، لكن مجموع هذه الأمور تجعل الشخص يعني يميل إلى أنه يكف عن أظفاره ويكف أيضا عن بقية شعره، وهذا أحوط وأولى، والله المستعان. لكن جاءك شخص وقال لك إنه حلق نتف إبطة أو قصر ظفرة، هل تستطيع الجزم بأنه أثم وأنه يلزمه شيء؟ الجواب لا، ما نستطيع. يقول تقدمت مسألة مكان الإطعام وقلت محوط أن يكون في الحرم، طيب الذي تقدمت معنا في أي إطعام يا أخوان؟ إطعام جزاء الصيد، وهذه مسألة أخرى، هذه إطعام الفدية. والذي ينبغي له أن يعجل بها في الموضع الذي أصابه، إن كان في مكة عجل بها في مكة، وإن كان قبل ذلك ففي مكانه، تعجيلا بالكفارة التي أمر الله بها. خلصنا من مسألة تقليم الأظفار أن الأحوط الترك، وقد يفهم من آثار الصحابة، أثر ابن عباس الوارد وأثر بعض التابعين، أنهم رخصوا لمن أهداه الظفر أن يرمي به، يفهم منها أنهم كانوا يتحرون عدم تقصيرها. وقد استأنس أيضا بحديث أم سلمة المذكور في حق المضحي فإن كثيرا من العلماء ممن شرح الحديث يقولون مشابهة له بالمحرم، وهو ليس صريحا لكن قد استأنس به مع مفهوم هذه الآثار، وأيضا مع ما ذكر في تفسير الآية ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، فسرها جماعة من التابعين بأن قضاء التفث أنه يزيل الشعث ويغتسل ويحلق رأسه ويقصر أظفاره إلى آخره. قال المسألة الثانية عشرة، قرأنا بقية الكلام في المسألة الأولى. قال المسألة الثانية عشرة: من احتاج إلى أن يلبس المخيط أو يغطي رأسه وما أشبهه فهل عليه الفدية؟ من يجيب؟ قولنا من احتاج أي أنه يحتاج إلى ذلك معذور. فتقدم معنا أن الذي يحتاج إلى حلق رأسه ألزمه النبي عليه الصلاة والسلام بالفدية ونزلت الآية، فكذلك الذي يحتاج إلى أن يغطي رأسه عليه الفدية. قال أكثر أهل العلم يقولون من احتاج إلى لبس المخيط أو تغطية الرأس أو وما أشبهها من المحظورات فإن له أن يفعل ذلك وعليه الفدية قياسا على من حلق رأسه، بل وذهبوا إلى أنه يجب عليه إذا فعل ذلك من غير عذر، كما تقدم أنهم ذكروا في الآية أن الله عز وجل ذكر المعذور تنبيها على غير المعذور، ونقل ابن المنذر الإجماع. قال الشوكاني رحمه الله في وابل الغمام: المراد بقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أي مرضا يجوز له معه فعل شيء من محظورات الإحرام التي ورد الدليل بها كلبس المخيط وتغطية الرأس وسائر ما ورد الدليل بمنع المحرم منه حال إحرامه. انتهى. قلت التقدير الذي ذكر الشوكاني في المريض مرضا يجوز له معه إلى آخره، سبقه إليه من الجوزي كما في زاد المسير. وأكثر المفسرين يقولون من احتاج إلى حلق رأسه لمرض أو أذى فيحلق، فيجعلون المرض متعلقا بالرأس، أي حلق رأسه لمرض أو أذى أو حصل به أذى. وكلام الشوكاني أقرب لظاهر لفظ الآية والله أعلم، أي أن كثير المفسرين عمموا الأذى سواء بالرأس أو بغيره مما يحتاج فيه إلى ارتكاب شيء من المحظورات. وظاهر كلام الشوكاني رحمه الله المتقدم أنه يرى أن عليه الفدية إذا احتاج إلى اللباس للمخيط أو تغطية رأسه بسبب مرض. فقال الشوكاني رحمه الله في السيل، وهو يرد على صاحب حدائق الأزهار في إيجاب الفدية على من فعل المحظور متعمدا بغير عذر، لم يرد في هذه المذكورات ما يدل على لزوم الفدية، والأصل البراءة، فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح. وقد ورد القرآن بلزوم الفدية للمريض ومن به أذى من رأسه إذا حلق رأسه كما يفيده أول الآية، فيقتصر على ذلك، والتشبث بالقياس غير صحيح. يعني الآن الشوكاني خلاصة كلامه ماذا يريد؟ من يقول عندك أن المتعمد الذي فعل ارتكب المحظور بدون عذر، متعمد بدون عذر ليس عليه الكفارة، لأن الآية في حق من كان له عذر، وهذا عنده يأثم ولا كفارة عليه. وتقدم على أنه قد نقل الإجماع قبله على أن ألحق المعذور بغير المعذور، ألحق غير المعذور بالمعذور. وتقدم قلنا إن صح الإجماع وإلا كلام الشوكاني أقرب لظاهر الآية. قال أبو عبد الله شدده الله أما المعذور فالظاهر أنه يفتدي يحتاج إلى فعل بعض المحظورات لوجود شبه فيه بحال كعب بن عجرة. وأما المتعمد غير المعذور فعليه أن يستغفر الله وأن يترك المحرم. وأما الفدية فليس فيها دليل صريح، ولكن لما أوجب أهل العلم على الذي يحلق رأسه متعمدا الفدية وقالوا إنه ذكر في الآية المعذور تنبيها على غير المعذور، كان القياس ها هنا أنهم يفدون أيضا، ومن فعل ذلك احتياطا فحسن والله أعلم. لا بأس. قال عن أبي هريرة قال الحافظ بن حجر رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين وإنها لم تحل لأحد كان قبلي وإنما أحلت لي ساعة من نهار وإنها لن تحل لأحد بعدي فلا ينثر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فقال العباس إلا الإذخ يا رسول الله فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال إلا الإذخ متفق عليه. قول حبس عن مكة الفيل معلوم أي أنه أهلك أصحاب الفيل كما هو معلوم دفاع من الله سبحانه وتعالى عن تلك البلدة المحرمة. قول أنها حلت لي ساعة من النهار ماذا أراد بهذا؟ يوم فتح مكة نعم ولا تحل بعده لأحد وإنها لن تحل لأحد بعده أي القتال الذي حصل في فتح مكة لا ينفر صيدها من مقصود بالتنفير الإزعاج إزعاج الصيد تخويف الطيور والبهائم فإذا كان ما تنفر إذا كان التنفير محرم فمن باب أولى الاعتداء عليها بالصيد أو بالجرح أو ما شابه. لا يختلى شوكها ما المقصود قطع الشوك وجاءت في بعض الروايات شجرها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد جميع اللقطات لا تحل إلا لمنشد اللقطة التي تعرف لماذا خص مكة أنها لا تتملك بعد سنة بل يستمر تعريفها أبدا من قتل أو قتيل فهو بخير النظرين ما هم النظران الدياء أو القصاص إلا ليذخر استثناء من ماذا من الشجر وليذخرها الحشيش فإننا نجعله في قبورنا وبيوتنا فقال إلى الإذخر نوع من أنواع. طيب سيأتي أن نعم سيأتي معنا بعض المسائل المتعلقة بالشجر في هذا الحديث. قال المسائل والأحكام المستفادة من حديث المسألة الأولى حكم قتل صيد الحرم حكم قتل صيد حرم مكة كثرة المضافات ضاف أول وثاني وثالث ورابع. قال أجمع أهل العلم على تحريم قتل صيد مكة للمحرم والحلال لحديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه ولا ينفر صيدها وإذا حرم تنفيره فقتله من باب أولى. وقد أخرج الشيخان عن ابن عباس وأبي شريح الخزاعي رضي الله عنهم نحو حديث أبي هريرة رضي الله عنه وممن نقل الإجماع ابن قدامة والنووي هذا واضح. المسألة الثانية هل في صيد مكة الجزاء؟ لو أن إنسان قتل صيدا بمكة هل عليه الجزاء؟ نعم ما تقدم معنا من قتل منكم متعمدا فجزاؤه مثل ما قتل منا المحرم الآية تلك في سياق المحرم. أما إنسان حلال بمكة اعتدى على الصيد حصل فيها الخلاف أما المحرم ما في خلاف أنه يفدي أو عليه الجزاء كما تقدم معهم الخلاف في الحلال إنسان حلال صاد في مكة فلا شك أنه محرم عليه أن يصيد في مكة، لهذا الحديث لا ينفر صيدها وحديث أخرى في الباب. قال أكثر أهل العلم يرون أن صيد مكة فيه الجزاء وإن كان حلالا، وقد صح عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم كما في مصنف عبد الرزاق أنهما قضيا بالجزاء على من قتل في مكة، من قتل شخص حمامة فألزموه بشاة، في هذا الأثر أنه قتل حمامة فألزموه بشاة. واستدل بعضهم بقوله تعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وقالوا وأنتم حرم يشمل المحرم ويشمل المكان، فإن من دخل الحرم يقال له محرم، وممن ذكر ذلك من العربي والقرطبي وابن حزم، هذا إطلاق من حيث اللغة والإطلاق الشرعي مقدم، فإن المحرم في الأحاديث والآيات جاءت في حق من أحرم بحج أو عمرة، والحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية كما هو معلوم. فمن حيث اللغة أنه قد يطلق على من دخل في حرم محرم أحرم أي دخل في الحرم، لكن هذا إطلاق لغوي. قال وذهب داود الظاهري رحمه الله إلى أنه ليس عليه الجزاء إلا إذا كان محرما لعدم وجود دليل على ذلك، وأما الآية فهي في حق الإحرام وسياقها يدل على ذلك، فإذا حللتم فاصطادوا. أحسنت، يصلح أن يستدل بها أن الله عز وجل منع في حق المحرم ثم قال وإذا حللتم فاصطادوا، إذا صار حلالا فله الاصطياد، لكن يكون محمول على غير مكة، ما يجوز له في مكة لأدلة الأخرى. قال واختار هذا القوام الآية فهي في حق الإحرام وسياقها يدل على ذلك، فقوله إذا حللتم إشارة إلى أنه أراد المحرم إحرام الحج والعمرة. واختار هذا القول الشوكاني رحمه الله في وابل الغمام فقال ولا يجب على الحلال في صيد مكة ولا شجره شيء إلا مجرد الإثم، وأما من كان محرما بالحج أو العمرة، يعني ليس مقصود تخصيصه بالحج، فعليه جزاؤه الذي ذكره الله عز وجل إذا قتل صيدا، وليس عليه شيء في شجر مكة لعدم ورود دليل تقوم به الحجة. وسيأتي أن بعضهم بالغ أوجب حتى في الشجر، إذا قطع شجرة أوجب فيها جزاء مبالغة ليس عليها دليل. قال أبو عبد الله وفق الله هذا القول والصواب والله أعلم. فإذا عما يضمن عند الجمهور، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني وما يحرم ويضمن في الإحرام يحرم ويضمن في الحرم، يعني الجمهور ألحق ما يتعلق بقتل صيد مكة بنفس مسألة ماذا من صاد وهو محرم، نفس المسألة، فما كان يضمن هنالك يضمن هنا. فإذا قتل شاة ماذا عليه؟ إذا قتل ضبعا عليه، وهنا أيضا إذا قتل في مكة ضبع عليه، إذا قتل قملا ماذا عليه؟ في تلك المسألة ليس عليه شيء، لا يعتبر صيدا، هنا أيضا كذلك، وهكذا. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني وما يحرم ويضمن في الإحرام أي في حال كونه محرما بالحج أو العمرة يحرم ويضمن في الحرم، وما لا فلا إلا شيئين، أحدهما القمل مختلف في قتله في الإحرام وهو مباح في الحرم بالاختلاف استثنى القمل، الثاني صيد البحر مباح في الإحرام بغير خلاف، ولا يحل صيده من آبار الحرم وعيونه وكرهه جابر بن عبد الله لعموم قوله عليه السلام لا ينفر صيدها. ولأن الحرمة تثبت للصيد كحرمة المكان وهو شامل لكل صيدين. وعن أحمد رواية أخرى أنه مباح، أي الصيد الذي في آبار الحرام وعيونه مباح، لأن الإحرام لا يحرمه فأشبه السباع والحيوان الأهلي. قلت واختار الشيخ العثيمين رحمه الله أنه جائز لقوله أحل لكم صيد البحر. نعم هذا هو الصحيح، ما يحرم صيد البحر، ما يحرم مباح، يعني صيد الآبار الحرام وعيونه مباح. قال المسألة الثالثة، من ملك صيدا في الحل فأدخله الحرم. في المسألة قولان، بعد إدخاله في الحرم هل يلزمه أن يطلقه من يده بعد أن دخل الحرم؟ نعم ما يلزمه. قال في المسألة قولان، الأول أنه يلزم إرساله ورفع يده عنه، وهو قول عطاء وطاووس وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي، وصح عن عائشة رضي الله عنها أنها أرسلت الطير الذي يهدى لها وهي بمكة. وثبت عن ابن عمر بن عباس رضي الله عنهم كراهة إدخال الصيد الحرم. الثاني لا يلزمه الإرسال، وله أن يمسكه وله أن يذبحه ويأكله، أنه لم يصل صيدا صار مملوكا. ومذهب سعيد بن جبير ومجاهد ومالك والشافعي وابن المنذر، وصح عن جابر بن عبد الله وصح عن هشام بن عروة أنه قال كان ابن الزبير 9 سنين من مكة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدمون فيرونها في الأقفاص القباري والعقيب. وهذا القول الراجح واختيار العلامة العثيمين رحمه الله، يعني نقلنا عن الشيخ العثيمين فقط في هذه المسائل، لأننا ما وقفنا إلا على نقله، لأن كتابه الشرح الممتع متداول لهذه المسائل التي تمر علينا، أو متناول لهذه المسائل التي تمر علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.